الحمد لله رب العالمين، شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، ونور بنور العلم والمعرفة بصائر ذوي العقول والأفهام، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي لدار السلام، وعلى آله وصحبه السادة النجوم الكرام دعاة الهدى وحماة الإسلام. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، في بداية الأمر أشكر اللجنة المنظمة لهذا الملتقى المبارك الذي يتحدث عن قضايا هامة ومواضيع حساسة يجب على أهل العلم طرقها وتوضيحها وبيان الموقف الشرعي منها، لكي يعلم العالم أن الإسلام هو دين السماحة واليسر والرحمة، دين الحق والعدل والسلام، دين المحبة والمصالح والوئام، دين الاعتدال والوسطية والحكمة، دين ينبذ الغلو والتطرف والإرهاب، ويحرم الظلم والغدر والخيانة، دين جاء لحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ونادى بتحريم قتل الأنفس المعصومة وتدمير الممتلكات والاعتداء على الأموال والحقوق والسعي في الأرض بالفساد. فكان من المهم جدا تبيين الحق للناس في هذه القضايا المهمة والخطوب المدلهمة، وتوضيح الموقف الشرعي منه حتى لا يلصق بالإسلام ما ليس منه، وتتهم الشريعة الإسلامية بما هي بريئة منه. لذلك فإني أشكر مركز الربانيين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تنظيم هذا الملتقى المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم. كما أشكر إمام المسجد فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن كزار الجاسم على إتاحة هذه الفرصة، فجزاه الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، إن موضوع هذه المحاضرة كما هو معنون العلم الشرعي وأثره في محاربة الأفكار الهدامة، وفي هذا العنوان مصطلحان رئيسيان يحسن التعريف بهما وتوضيح معناهما ولو باختصار. المصطلح الأول العلم الشرعي، فالمراد بالعلم الشرعي هو علم ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، فهو علم القرآن والسنة وما تفرع عنهما، فهذا هو المراد بالعلم الشرعي. وأما المصطلح الثاني وهو الأفكار الهدامة، ويقصد بها تلك الأفكار التي تتسلط على العقائد الإيمانية بالهدم والتشكيك، وعلى التعاليم الإسلامية والأخلاق بالتعطيل والتحريف. فالأفكار الهدامة منها ما يعود إلى الكفر، ومنها ما يعود إلى الشرك، ومنها ما يعود إلى البدعة، ومنها ما يعود للمعصية وهو قليل، وأكثرها تعود إلى الثلاثة الأولى: الكفر والشرك والبدعة. فمن الأفكار الكفرية الهدامة الإلحاد والشيوعية والدارونية أتباع دارون، والبعثية والماركسية واللاوجودية والعلمانية، هذه مذاهب كفرية لا نشك في ذلك. وهناك أيضا أفكار هدامة تعود إلى الشرك والعياذ بالله، مثل ذلك التنجيم والسحر والشعوذة وأنواعها، وقراءة الكف وقراءة النجوم وما إلى ذلك، فهذه كلها تعود إلى الشرك، والشرك أنواعه كثيرة، وهذه بعض منها. ومن الأفكار الهدامة التي تعود إلى البدع كبدعة الخروج والإرجاء والقدر ونحوها، وهناك بعض البدع تعود إلى السلوك والمناهج كالتصوف. فهذا هو المراد أيها الإخوة بالأفكار الهدامة. وبعد التعريف بهذين المصطلحين سوف نتحدث ونتناول في هذه المحاضرة الوقفات المهمة الآتية. فالوقفة الأولى أهمية العلم وفضله، والوقفة الثانية داء الجهل وآثاره السيئة، والوقفة الثالثة سلاح العلم الشرعي وآثاره الحميدة. وإلى شرح هذه الوقفات ومن الله عز وجل نستمد العون والتوفيق. فالوقفة الأولى إخواني وهي أهمية العلم وفضله، فمن المعلوم أحبتي في الله أن تأسيس الحضارات والنهوض بها وسلوك المعارف وشق أنهارها إنما يحصل بالعلم، إذ هو المرتقى لكل تلك المشارب المتنوعة. لكن أحمد تلك العلوم وأجلها بلطيف الكلام ونثر جواهر البيان حولها هو العلم الشرعي الذي تقدم تعريفه وبيان المقصود منه. يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في محاضرة له بعنوان قريب من عنوان محاضرتنا، وعنوان محاضرته رحمه الله أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. يقول رحمه الله: ولا ريب أن العلم هو مفتاح كل خير، وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه الله، وهو مما يؤكد العزم على كل خير. فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم، فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة لها ولا نفع فيها، بل تكون لها عواقب وخيمة وقد تجر إلى فساد كبير. وإنما يعبد الله ويؤدى حقه وينشر دينه وتحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع، فالمتلقى عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إنما تؤدى الفرائض بالعلم، ويتقى الله بالعلم، وبه تكشف الحقائق الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يزال الكلام للشيخ يقول: فجميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسون به في دعواتهم المضللة وفي توجيهاتهم لغيرهم بأنواع الباطل وفي تشكيكهم غيرهم فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله يندحض وينكشف بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بعبارة أوضح وبيان أكمل وبحجة قيمة تملأ القلوب وتؤيد الحق. علم صدر عن حكيم عليم يعلم أحوال العباد ويعلم مشكلاتهم ويعلم ما في نفوسهم من أفكار خبيثة أو سليمة، ويعلم بما يأتي به أهل الباطل فيما يأتي من الزمان، كل ذلك يعلمه سبحانه. وقد أنزل كتابه لإيضاح الحق وكشف الباطل وإقامة الحجج على ما دعت إليه رسله عليهم الصلاة والسلام، وقد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون عند اختفاء العلم وظهور الجهل وخلو الميدان ممن يقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم وينشطون في باطلهم لعدم وجود من يخشونهم من أهل الحق والإيمان وأهل البصيرة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه كل شيء إجمالا في مواضع وتفصيلا في مواضع أخرى. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. انتهى كلامه رحمه الله، وقد ذكرته على طوله لفائدته ونفعه. فهذا العلم إخواني يعد من أجل النعم وأجزل القسم على العبد، إذ من تحلى بلباسه فقد ساد، ومن بالغ في ضبط معالمه فقد شاد، فهو مفتاح الخيرات وباب السعادات ومنهاج يسلك به مفازات الطاعات وسواحل العبادات، وحامل على شريف الخصال، ومنقذ من ظلمات الجهل والضلال، وكاشف عن أهل الزيغ والاحتيال. وإن الوقوف على شرح كنه هذا العلم وبيان جماله مما يطول. ومع ذلك نقول: لو كان بالإمكان تصوير هذا العلم لكانت صورته أجمل من الشمس والقمر. وقد جاء في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة ما يؤكد بيان فضل العلم وشرف أهله، فمن القرآن الكريم على سبيل المثال قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية الكريمة بدأ الله عز وجل بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بالعلماء دون سائر خلقه، فيكون من عداهم دونهم، وهذا هو المراد توضيحه في هذه الآية. فدل ذلك إخواني على فضل العلم وفضل أهله. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. ومن السنة النبوية أيضا جاءت أحاديث كثيرة، أذكر منها على سبيل المثال ما جاء عن معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين. والقاعدة إخواني أن المبتدأ محصور في الخبر، والشرط اللغوي محصور في مشروطه لأنه سبب، فيكون المراد الخير محصور في المتفقه بالدين، فمن ليس بمتفقه لا خير فيه. ومن الأحاديث أيضا التي وردت في فضل العلم وأهله ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث كله في بيان فضيلة العلم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم وهم أهل العلم. ومن المقرر أيضا إخواني عند العلماء قولهم إن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في العلم هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وشرائعه وأحكامه وسائر علوم الشريعة، لذلك كان الاشتغال به أعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب، وهذا هو العلم النافع المزكي للقلوب والأرواح والمثمر لسعادة الدارين. وإن من أعظم النعم إخواني على هذه الأمة أن الله عز وجل أكمل لنا هذا الدين، وجعل شريعته مبينة ومحيطة بجميع المسائل والحوادث، فلم تحدث حادثة ولن تحدث حادثة إلا والشريعة المحمدية قد أوضحت حكمها وبينته، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين البيان المبين. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية لوحدها وما تحتويه من معنى فضل عظيم ونعمة عظيمة على أهل الإسلام. ومما يدل على ذلك ما جاء عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية عرفة في يوم جمعة، رواه البخاري ومسلم وأحمد. ومما يدل على أن هذه الشريعة بيّنت البيان المبين ما جاء في قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففي هذا الكتاب الهدى، وفي هذا الكتاب البيان لكل مشكلة وكل انحراف وكل خطأ نجد حله ونجد ما يعالجه في كتاب الله عز وجل. وقال الله عز وجل أيضا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ففي هذا الكتاب البيان والهدى، وهي تؤكد الآية التي قبلها: والقرآن يصدق بعضه بعضا. وقال الله عز وجل أيضا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فيه البيان وفيه النور، ينير لك الطريق وينير لك الدرب. ويقول أيضا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يدل على أن هذه الشريعة وافية بجميع الأحكام، أتت كاملة شاملة، بيّنت البيان المبين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، من الوضوح والبيان لا يزيغ ولا يترك هذه المحجة وهذا الكتاب وهذا السنة وهذه السنة إلا هالك. ويقول أيضا عليه الصلاة، يقول أبو ذر رضي الله عنه، يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما، إلا وذكر لنا منه علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فإنه قال عليه الصلاة والسلام: لم يكن نبي قبلي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه وحذرهم من كل شر يعلمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم وشريعتنا هي أكمل الشرائع، وهي الشريعة الناسخة لما قبلها من الشرائع. الوقفة الثانية إخواني، وهو داء الجهل وآثاره السيئة وعواقبه الوخيمة. فإنه لا يخفاكم أن ما تمر به الأمة من الخطوب العظيمة والمحن المزلزلة الخطيرة، وما ذلك إلا بسبب استشراء داء الجهل بين عامة الناس. وما أنكد هذا الداء الفتاك الذي به خراب العالم، ولأجل ذلك جاء ذم الجهل في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: ولكن أكثرهم يجهلون، وقوله جل وعلا: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقوله أيضا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا إلى عاقبة هذا الجهل، عاقبته الوخيمة وترك العلم الشرعي، ضلوا وأضلوا. هذا تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذيرنا من الوقوع في حبائل الجهل. وهناك أيضا أمثلة في السنة النبوية توضح أيضا لنا خطر الجهل وعواقبه الوخيمة. فمن ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ الآن هو مصاب بجرح في رأسه والماء يضره، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي الجهل السؤال. والسؤال إحدى الوسائل، وسائل طلب العلم، أن الإنسان يسأل، يسأل العلماء، يستفتيهم، فهذا من وسائل طلب العلم. كذلك أيضا كلنا يعرف قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فقال دلوني على عالم، فدلوه على راهب عابد ليس عالم، فذهب إليه وسأله لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا ليس لك توبة، فكمل به 100، قتل هذا الراهب. كيف هذا الجهل كيف يجني حتى على صاحبه، أول ما يجني على صاحبه، وكيف جنى أيضا على هذا الرجل، إلى آخر الحديث دل على عالم فقال له توبة، لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة، فتاب إلى يعني آخر الحديث. الشاهد من هذا هو كيف أن هذا الجهل كيف كانت عاقبته وخيمة على الذي يعني أفتى بغير علم. كذلك أيضا من يعني من الوقائع التي حصلت أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف هذا الجهل أدى بهذا الإنسان أن يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الوقائع ما جاء عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا كما قال موسى، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. فكيف هذا الجهل ربما يؤدي بالناس في الوقوع في الشرك عياذا بالله. ومن آثار الجهل أيضا في عصرنا اليوم وهو ما يتمثل حقيقة في حال الأمة المزري من فشو الانحلال الخلقي من جهة الشهوات وتسميم الأفكار وتلويثها من جهة أيضا الشبهات، ويظهر ذلك إخواني في الفرق والحركات التي تكسو طرائق دعوتها لحاء الدين، ونشاط هذه الفرق يتنامى ويشتد في ظل الفوضى واختلاط الحابل بالنابل، فتراهم يوظفون لتمرير فكرهم المضلل أنواعا من الحيل والمخاتلة قصد القنص والإغواء وغرس وحم البدعة ورهج الفتنة، فنعوذ بالله من هؤلاء. الوقفة الثالثة والأخيرة سلاح العلم الشرعي وآثاره الحميدة. إن سلاح العلم الشرعي إخواني الصحيح يعتبر من أعظم الأسلحة في دك شبه دعاة الضلال وكشف مخازي أفكارهم الهدامة. السلطان العلم أعظم من سلطان اليد، فالعلم الشرعي نور وهداية ووقاية من الضلال، ومما يدل على ذلك ما جاء في قول الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا شك أنه ليس مثله وليس كذلك. هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل علينا جعله نوراً نمشي به ونستضيع به ونسلم من الفتن بإذن الله عز وجل إن نحن تمسكنا به. ويقول الله عز وجل لأبينا آدم عليه السلام حين أنزله مع أمنا من الجنة، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذه ضمانة يا أخوان. اليوم الناس يحرصون على الضمان والتأمين. الذي يريد أن يأمن من الوقوع في الانحراف فليلزم الكتاب والسنة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيضا السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي ذكرناه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل خير في الفقه في الدين. ولذلك نجد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لم يكتفي بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علوم، بل أصبح يسأل عن أشياء تحدث في المستقبل. فكان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يعني يأتي الحديث بطوله بعد قليل. ومن آثار هذا العلم يا أخواني أن الشارع الحكيم وضع لنا قواعد، وضع لنا تشريعات، وضع لنا أحكام مهمة. إذا عملنا بهذه الأحكام وبهذه القواعد وبهذه الأصول كانت لنا وقاية من الوقوع في وحل الأفكار الهدامة والانحراف العقدي. فهي بمثابة، كما ذكرنا، بمثابة ضمانات وتحصينات من الوقوع في الانحراف وفي المهلكة. فأول هذه القواعد الاعتصام بالكتاب والسنة. هذه أول هذه القواعد. إذا تعلمنا العلم الشرعي نجد أن العلم الشرعي كما في الكتاب والسنة يحثنا على الاعتصام بالكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن أمرنا بطاعة الله وبطاعة الرسول، فإن اختلفنا نرجع هذه الأمور إلى الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس أيضا ما يؤكد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في حجة الوداع: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. أخوان هذه ضمانة، من تمسك بالكتاب والسنة فلن يضل أبدا، فلن يضل أبدا. ويؤيده أيضا ما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. فهذه يا أخوان ضمانات في أن من اعتصم بالكتاب والسنة فإنه بإذن الله لن ينحرف ولن يهلك ولن يضل ولن يقع في وحل الأفكار الهدامة. فهذه من أين عرفناها؟ من خلال العلم الشرعي، التفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد المهمة إخواني الالتزام بمذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن الله عز وجل قد من على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين وأقام الحجة على العالمين، وسار على نهجه الصحابة والتابعون لهم بإحسان حتى ظهرت الفتن وافترقت الأمة وبقي أهل الحق بسنته عليه الصلاة والسلام مستمسكين، فلقبوا بالسلف. وإذا نظرت، وهذا اللقب إخواني غير مرتبط بمكان ولا زمان ولا أشخاص، بل هو مرتبط بمنهج وعقيدة. وإذا نظرت في أقوال أهل الغلو والابتداع نجد مفارقتها لأهل السنة والجماعة ظاهرة، فبقدر البعد عن مذهب أهل السنة والجماعة تحدث المفارقة للحق والوقوع في الانحراف بشقيه الغلو والتفريط. ذلك أن أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، أي من جهة الوسطية. ولذلك فإنه يجب على من يريد اتباع الحق اتباع سلف هذه الأمة، إذ إنه من المعلوم بالضرورة كما يقول شيخ الإسلام: لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأقوال والأعمال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة، أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي التزام مذهب السلف تحقيق السلامة من الانحراف وعلاج ما وقع منها، فما من مظهر من مظاهر الغلو إلا وقول السلف ظاهر في إنكاره ومخالفته، كالتكفير بالمعصية والخروج على حكام المسلمين ونحوها. كما أنه ما من سبب ومورد من موارد الغلو إلا وقطعه السلف، كالتأويل المذموم واتباع المتشابه والجدل المذموم وغير ذلك. ومما يا أخواني يدل على وجوب اتباع منهج السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية تدل هذه الآية على أن اتباع سبيل المؤمنين وألصق الناس دخولا في لفظ وفي مصطلح المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهؤلاء أولى الناس دخولا في مسمى الإيمان. وقد حذرنا الله عز وجل في هذه الآية من عدم اتباع سبيلهم. وأيضا مما يدل على وجوب اتباع مذهب السلف الصالح قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله عز وجل في هذه الآية صرح بالثناء على من اتبع طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ومما أيضا يؤكد هذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا يدل على وجوب اتباع طريقة الصحابة وتقديم فهمهم على فهم الخلف. وأيضا مما كذلك أيضا يدل على هذا ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أيضا من القواعد المهمة والتي بإذن الله عز وجل من عمل بها فإنه سيسلم من الوقوع في الانحراف، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وتجنب الفرقة والشتات. فالله عز وجل أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه أيضا في الآية الأخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ذكر ثلاث أمور يرضاها الله عز وجل، وهذه الثلاث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تجمع أصول الدين وقواعده. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث. هذه الثلاث: التوحيد، الاجتماع وعدم الافتراق، مناصحة ولي الأمر. هذه الثلاث ما حصل خلاف ولا خلل في الأمة إلا بسبب التفريط في واحدة أو فيها كلها في هذه الثلاث. ومما يؤكد أيضا وجوب لزوم جماعة المسلمين ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث طويل ولعل الوقت أزف، ولدي بعض الأمور أيضا أريد أن أذكرها. فمما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة فقال له: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله صفهم لنا، قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ ماذا أفعل إذا أدركت هذا الشر، هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، ماذا أعمل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وأيضا جاء في السنة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ثم قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي. وأيضا مما يدل كذلك من التحذير من مفارقة جماعة المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق جماعة المسلمين شبرا فمات ميتة جاهلية. الرابع من هذه القواعد المهمة: السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله عز وجل أمر بطاعة أولي الأمر، وهم ولاة الأمر كما يقول أهل العلم هم الأمراء والعلماء، فتجب طاعة ولاة الأمر. ومما أيضا يدل على هذا من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. الأمر الخامس أو القاعدة أيضا الخامسة التي استفدناها من القرآن ومن السنة، استفدناها بالعلم الشرعي: الأخذ بالتوسط والاعتدال واجتناب الغلو والتطرف. فالغلو هو مجاوزة الشيء حده، والمراد بالغلو في الدين التشدد فيه. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويقول سبحانه في ذم الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تأكيدا لهذا الأمر، أي أن من تشدد وتنطع فإنه سينحرف وسيهلك بانحرافه، وسيقع في حبائل هذه الأفكار المنحرفة. وجاء عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والأمر السادس أيضا من القواعد المهمة، قواعد حقيقة وأصول في بيان الموقف الشرعي من التكفير، فإن هذا التكفير استند عليه أصحاب الغلو وبنوا عليه كثير من الأفعال التي يعملونها من القتل، استباحة الدماء، التفجير ونحوه. فهناك قواعد أخذت من العلم الشرعي ومن الكتاب والسنة، منها على سبيل المثال أن التكفير وكذلك التبديع والتفسيق هذه أحكام شرعية توقيفية مردها إلى الكتاب والسنة، فلا نكفر إلا ما كفره الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نكفر إلا بدليل شرعي. التكفير يا إخواني حق لله عز وجل، لا يجوز التساهل أو الاعتداء على الناس بالتكفير. أيضا من القواعد المهمة، ولعل تأتي بعد قليل بعض النصوص التي تؤكد وتبين هذه القواعد، أن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. من دخل الإسلام بيقين وعرفنا أنه مسلم فلا نخرجه إلا بشيء يقين، أما احتمالات وتوقعات وتوهمات فهذا مما لا يجوز الوقوع فيه. أيضا لابد نعرف أن أهل السنة في التكفير وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وبين المرجئة الذين لا يرون التكفير إلا بترك الاعتقاد. أهل السنة وسط بين هؤلاء، لا يتسرعون في التكفير ولا أيضا يتركون يتساهلون في باب التكفير. التكفير حكم شرعي، الله عز وجل كفر في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن التكفير حكم شرعي لكن له ضوابط، له شروط. لا يجوز أن يكفر الإنسان وأن يخرجه من دائرة الإسلام إلا بدليل. فالتكفير بما ليس بمكفر طريقة الخوارج. كذلك أيضا إخواني خطورة التسرع في التكفير، وهذه أذكر الآن بعض النصوص التي تدل على ما ذكرناه. من ذلك يعني مما جاء في القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن في هذه الآيات ينهى الله عز وجل عن التسرع بالتكفير، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تخرجونه من الإيمان ومن الإسلام. ويقول الله عز وجل مما يدل على خطورة التكفير: التكفير يا أخواني هو إذاء يترتب عليه أمور كثيرة، والله عز وجل نهانا عن إيذاء المؤمنين، فالله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومما جاء أيضا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. انظروا إلى هذا الوعيد، إذا قلت لشخص يا كافر ولم يكن كذلك عادت إليك، عاد الكفر عليك، فتكون أنت الكافر وليس هو. انظروا إلى التحذير الشديد في هذا الحديث. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وهذا تأكيد للنص السابق، فقد باء به أحدهما يعني واحد منهم راح يكون كافر، إن لم يكن الذي رمي بالكفر كافرا حقيقة وإلا سيقع الكفر على قائله. أيضا مما جاء في السنة من الوعيد والتحذير من التسرع في تكفير المسلمين بغير وجه حق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. فإذا كان يا أخواني تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد، أنك تعتقد أنه هو كافر؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فإن ذلك أعظم من قتله بلا شك، يعني تكفيره أعظم من قتله بلا شك. يقول: إذ كل كافر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا، قد نقتل مثلا بالقصاص وهو مسلم، لكن كل كافر يباح قتله. وإن يعني حقيقة من خطورة التكفير أن التكفير بغير وجه حق يؤدي إلى نتائج خطيرة وآثار سيئة. ومن جملة هذه يعني الآثار السيئة استحلال دم الشخص وماله، فإنه يستحل دمه ويستحل ماله، فيصبح دمه هدر وماله هدر. الأمر الثاني، إن كان متزوجا فإن يفسخ العصمة بينه وبين زوجته، فيفرق بينه وبين زوجته. الأمر الثالث، امتناع التوارث بينه وبين أولاده ورثته والديه، فإنه لا يرث منهم ولا يرثون منه، فلا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم. وكذلك أيضا أن من الأمور التي تترتب أنه لا يجوز الصلاة عليه لأنه كافر فليس مسلم، فلا نصلي عليه صلاة الجنازة، ولا يدعى له، ومنع دفن في مقابر المسلمين. تترتب أمور يا أخواني خطيرة، مما يدل على لابد من التريث في أمر التكفير. ثم أيضا من القواعد المهمة في هذا الباب أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا قيل أن هذا الفعل كافر، هذا الفعل كفر، لا يعني ذلك أن كل من فعل هذا الفعل يكون كافرا. وهناك يعني العلماء ذكروا شروطا للتكفير، منها التكليف، القصد هذا الفعل، اختيار هذا الفعل الذي هو أو هذا القول الذي هو يكفر الإنسان ويخرجه من الملة. كذلك أيضا قيام الحجة عليه، أيضا ذكروا موانع للتكفير، من أهمها الخطأ إذا أو التأويل أو العجز أو الإكراه أو الجهل، فهذه من موانع التكفير. من أيضا الأحكام المهمة التي بيّنتها الشريعة حرمة الدماء المعصومة، حرمة الدماء المعصومة. والدماء المعصومة أخواني نوعان، دم المسلم ودم الكافر المعاهد. لابد أن نعرف يا أخوان أنواع الكفار. أنواع الكفار أربعة: كافر ذمي، كافر مستأمن. الذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية. الكافر المستأمن وهو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، كأن يكون لعمل، لزيارة قريب، لتجارة. المعاهد هي أفراد الدولة التي بيننا وبينهم صلح، أوقفنا القتال بيننا وبينهم. إذن هؤلاء ثلاثة من أنواع الكفار: الذمي، المستأمن، المعاهد. النوع الرابع الحربي. فهؤلاء الثلاثة المعاهدون، يطلق عليهم جميعا لفظ المعاهدين يعني إجمالا، هؤلاء دماءهم معصومة. الكافر الحربي الذي بيننا وبينهم حرب، هؤلاء الذين دماءهم مهدعة. فنقول إذن قتل الدماء المعصومة هذا مما لا يجوز في الشرع، والدماء المهدرة فقط كما قلنا دم الحربي، فليس كل كافر دمه هدر. وهناك يا أخوان، وأيضا لابد أن نبين أن هناك فرق بين محبة الكافر المعاهد وبين التعامل معه. النبي صلى الله عليه وسلم تعايش مع المعاهدين وأهل الذمة اليهود في المدينة، تعايش معهم مع أنهم كفار، وتعايش معهم. فالتعامل أمر، وبغضهم في القلب هذا أمر آخر، هذا أمر وهذا أمر آخر، فلا نخلط بين الأمرين. ومما يدل على عصمة دم المسلم وكذلك دم الكافر المعاهد بأنواعه الثلاثة، الذمي والمستأمن والمعاهد، مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. العلماء يقولون هنا الله عز وجل ما قال فقط لا تقتلوا نفس المسلم، نفس التي حرم الله إلا بالحق. والأنفس التي حرمها الله بالحق إلا بالحق أربعة: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. فهؤلاء كما يقول العلماء داخلون في هذه الآية، ولا يجوز الاعتداء عليهم أو قتلهم. كذلك أيضا مما يدل على حرمة قتل المؤمن قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما كان له ولا يجوز له. ومن السنة أيضا وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. فلا يزال المؤمن في فسحة من دينه إلا ما لم يصب الدم الحرام، فإنه يكون في ضيق. ويضيق عليه. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس يعني القصاص، والثيب الزاني المحصن إذا زنى يرجم، والمارق من الدين التارك للجماعة المرتد من بدل دينه فاقتلوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. فهؤلاء الثلاثة هم الذين يباح قتلهم. وأيضا مما جاء في السنة كذلك في خطبة حجة الوداع، كلنا يعني نعرف هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومما أيضا يدل من السنة على تحريم قتل المعاهد الذي يشمل الثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. قول النبي: من قتل معاهدا لم يرح رائحته. ويقول الحافظ بن حجر في تفسير معنى المعاهد قال: يشمل الذمي والمستأمن والذين بيننا وبينهم صلح أو هدنة، فيشمل هذه الأنفس الثلاثة. من أيضا الأمر الثامن كذلك من الأحكام التي دل عليها وبينها العلم الشرعي لنا وأخذناها من الكتاب والسنة، حرمة الأموال والممتلكات للمسلمين وللمعاهدين والمستأمنين. فالحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وتأملوا إخواني في هذا الحديث الذي سأذكره الآن كيف يدل على سماحة الإسلام ورحمته وعدله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا، كما قلنا المعاهد يشمل الكفار الأنواع الثلاثة: الذمي والمستأمن والمعاهد. يقول: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا، انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا حجيجه يوم القيامة، وفي لفظ: فأنا خصمه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن هؤلاء يوم القيامة، ظلم، مجرد ظلم لهؤلاء الذين المستأمنين المعاهدين، انتقاص شيء من حقه، تكليفه فوق طاقته، أخذ شيء من ماله وممتلكاته بغير وجه حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون خصيمه يوم القيامة. انظروا يا أخواني إلى رحمة الإسلام وسماحة الدين، أين هذا الحديث من هؤلاء الذين يقومون بتفجير المباني والمساجد والممتلكات ويقتلون الأنفس البريئة؟ أين هؤلاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا من القواعد المهمة، والوقت يعني اقترب، لعلي يعني فيما تبقى يعني أختصر: عدم مخالطة أهل البدع والأهواء والبعد عن مواطن الشبهات. لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في آخر الزمان عن الاستماع للضلال. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم، فإياكم وإياهم. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وهذا رواه الإمام مسلم في مقدمته. وقد جاء رجل من أهل الأهواء والبدع إلى العالم الجليل والمحدث الشهير أيوب السختياني رحمه الله، فقال له: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى أيوب رحمه الله وهو يقول: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. هذا الإمام أيوب السختياني إمام عالم جهبذ محدث كبير لا يريد أن يسمع من هذا المبتدع خشية من أن يقع في نفسه شيء، وهو قد حوى العلم. فما هو حالنا نحن إخواني؟ ويكفي يا إخواني أن من فضائل ذلك أن أصحاب الخير يدلون رفقاءهم على سبل الهدى. ولهذا كان يعني ابن القيم رحمه الله يورد على شيخ الإسلام ابن تيمية بعض كلام أهل الهوى إرادا بعد إراد، يذكر له شبهة بعد شبهة، فأوصاه شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات كل شبه تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه بصفاء الزجاج، ويدفعها بصلابته صلابة الزجاج. قال: وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات، أو كما قال رحمه الله تعالى. فقال ماذا يقول ابن القيم؟ يقول بعد ذلك: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه الوصية. وكذلك أيضا يا أخواني، كما يجب البعد عن أهل الأهواء، يجب البعد عن مواطن الشبهات. فإذا شعر المرء أو غلب على ظنه بأنه قد يفتتن في دينه فلا ينبغي له قراءة كتب أهل الهوى والزيغ، ولو قصد بذلك الرد عليهم ومناقشة شبههم، لأن درء المفاسد والانحرافات مقدم على جلب المصالح في الذب عن هذا الدين. بل يلأن مسلم نفسه عن هذه الشبهات ولا يجعلها متهافتة على قبولها، ويجعل نفسه مطمئنة إلى الاستيقان بعظمة هذا الدين وثبات أصوله، فيخلي قلبه ونفسه من متابعة الشبهات ولا يجعلها لاقطة لأي تشكيك في دين الإسلام. وقد قيل: من اتقى الشبهات سلم قلبه من الشتات، ومن تأمل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله سبحانه: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، علم أن بعض النفوس ربما تطاير على منافذ الشبهات والضلالات وتوقع نفسها في الهلاك. ولقد حدثتنا كتب التاريخ أن عمران بن حطان، وكان رجلا من أهل السنة والجماعة، بل كان لديه شيء من العلم، ولكن قلبه عشق امرأة من الداعيات لمنهج الخوارج، وهي الفرقة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وظن عمران بن حطان برؤيته المبدئية أنه يستطيع أن يصرف زوجته عن ذلك الرأي المنحرف والمتطرف، فلما تزوجها تعلق قلبه بها، فاستطاعت زوجه أن تؤثر عليه وتقلب فكره، ليكون فيما بعد زعيما من زعماء الخوارج وقائدا من قادتهم، وذلك لضعفه تجاه زوجته واستيلاء الشبهة على قلبه، فكان ما كان. ولهذا يقول الحافظ بن حجر العسقلاني: تزوج عمران امرأة من الخوارج ليردها عن مذهبها فذهبت به، قال ذلك في تهذيب التهذيب. كذلك أيضا إخواني، من القواعد المهمة تلقي العلم وأخذه عن العلماء الربانيين ورعاية حقوق هؤلاء العلماء، فإن للعلماء في الشريعة الإسلامية منزلة وقدرة ليست لغيرهم من الناس. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجاء أيضا في بيان أخذ العلم عن العلماء الربانيين، ولعله يأتي بعض صفات هؤلاء العلماء، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم يقل اسألوا أي أحد، فاسألوا أهل الذكر أهل العلم. وأيضا في الآية الأخرى قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر وقال: إن أخشى ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقال الإمام محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالإعراض عن العلماء الكبار والصد عنهم والتقليل من شأنهم والتزهيد في علمهم والإقبال على الصغار والأخذ منهم هذا شر كبير وبلاء مستطير ابتلي به الكثير. نعم إخواني، ذكرنا أخذ العلم عن العلماء الربانيين، وقد يعني بينت صفاتهم. فمن صفات العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم ويستفتون ويؤخذ منهم العلم صحة العقيدة وسلامة المنهج المأخوذ من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أيضا من الصفات خشية الله عز وجل، من الصفات أيضا العمل بالعلم، كما قال الشعبي رحمه الله: إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. وأيضا من صفاتهم رسوخ القدم وثباتها في مواطن الشبهات. من صفاتهم أنهم يعرفون أيضا بشيوخهم ومن أخذوا العلم منه، كذلك يعرفون بكبر السن والخبرة في العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. الأمر الحادي عشر أيضا من القواعد المهمة: الالتزام بمصادر التلقي وقواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. فمصادر التلقي عند أهل السنة هي الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع مبني على الكتاب والسنة، وما عدا هذه المصادر فهو باطل. العقل هذا مصدر فرعي وليس أصلي، تقديم العقل على النقل هذا مما لا يجوز. المنطق، الذوق، هذه كلها ليست من مصادر أهل السنة والجماعة. ولعله مر معنا بعض الأحاديث التي تدل على الرجوع إلى الكتاب والسنة، مما يدل على أنهما المصدرين اللذين يرجع إليهما. أيضا قواعد الاستدلال، فقد ضبط علماء الشريعة مناهج الاستدلال والاستنباط، وأصلوا لذلك أصولا عرفت فيما بعد في علم مستقل، وهو علم أصول الفقه، والذي هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ويكون ذلك بمعرفة العموم والخصوص، فيبنى العام على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد، ويرد المجمل إلى المبين، ويقدم المنطوق على المفهوم، ويرد المتشابه إلى المحكم، والناسخ على المنسوخ، ويجمع بين الأدلة إذا كان ظاهرها التعارض، فإننا نجمع بين هذه الأدلة. فلا بد من معرفة قواعد الاستدلال. إن كثير من يعني إخواني من أهل الأهواء والبدع اليوم ربما يستدلون بالكتاب والسنة، لكن للأسف لا يستخدمون قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. فلذلك من عرف قواعد الاستدلال استطاع أن يرد على شبه هؤلاء القوم. ربما استدلوا على سبيل المثال بحديث وتركوا حديثا آخر. أضرب مثال واحد على سبيل المثال: الخوارج حينما يكفرون بكبائر الذنوب استدلوا من الأدلة التي استدلوا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أخذوا بهذا الحديث وتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. انظروا كيف يأخذون بنص ويتركون نصا. فهذه عادة أهل الأهواء، يضربون النصوص ببعضها، بينما أهل السنة يجمعون بين النصوص، فيكون هناك عام وخاص، مطلق ومقيد، مجمل ومبين، المتشابه يرد إلى المحكم، وهكذا. فإذا لا بد من معرفة قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. أختم بذكر نماذج حقيقة طيبة لبعض المحاورات العلمية والمقنعة في محاربة الأفكار الهدامة، والتي اهتدى بها خلق كثير. ومن هذه النماذج النموذج كلنا نعرفه، قصة محاورة عبد الله بن عباس رضي الله عنه للخوارج المارقة. يقول ابن عباس، ولعلي أقرأ عليكم بسرعة، يقول: جئت، ذهب إلى الخوارج بعدما اعتزلوا وسببوا فتنة، ذهب إليهم فقال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. فقال بعضهم: لا تحدثوه، وقال بعضهم: لا نحدثنه. يعني قال بعضهم: لا تكلمون ابن عباس ولا تجادلوا ولا تناقشوا، والبعض الآخر قالوا: لا نحدثنه. قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالوا ننقم عليه ثلاثا. قلت ما هن؟ قالوا الأولى أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله. انظروا هذه بعض استدلالاتهم يا أخوان، لما نقول لابد من معرفة قواعد الاستدلال. قال وماذا؟ قالوا يعني قال لهم عباس وما هي الثانية؟ قال يعني قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، قاتل ولم يسبي ولم يغنم، لئن كانوا كفارا لقد حلت أموالهم. طبعا يقصد يوم الجمل. قالوا يعني لئن كانوا هم كفار لقد حلت أموالهم، وإن كانوا مؤمنين لم يجز له قتالهم، ليش قاتلهم ابتداء؟ شوفوا الشبه. الثالثة ماذا قالوا؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. أخذهم ابن عباس بعلمه ترجمان القراء وحبر الأمة، قال أرأيت إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. بدأ معهم في الأولى، قلت يعني بدأ بالأولى وهو تحكيم الرجال، أنا أحاول أني أختصر. قال إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال يحكم به ذوى عدل منكم. إذن الآية هذه الله عز وجل أمر بتحكيم أهل العدل، إذن رجالهم، إذن أمر بتحكيم الرجال. في الآية الثانية أيضا قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال أنشدكم بالله أفحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب، يقصد صيد، ثمنها ربع درهم؟ قالوا اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال قلت لهم أخرجت من هذه؟ قالوا نعم، اقتنعوا بالأولى. نأتي للثانية، قوله إنه قتل ولم يسبي ولم يغنم. قال لهم أتسبون أمكم، عائشة يقصد عائشة رضي الله عنها لأن كانت معهم في الجمل، أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم، إن كان كذلك فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم أيضا، لأن وخرجتم من الإسلام، لأن الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم نص أنهن أمهات المؤمنين. قال وأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم، أخرجتم من هذه؟ يقول لهم قالوا اللهم نعم، اقتنعوا. جاء إلى الثالثة، قال قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله، فقال له نحن لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكتب محمد بن عبد الله، فقال ها خرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. فرجع منهم 20,000 وبقي منهم 4,000 فقتلوا هؤلاء 4 المتبع. انظروا إلى أثر العلم كيف ابن عباس قارعهم بالحجة والبيان بما أتاه الله عز وجل من علم. أذكر أيضا مثال آخر وأختم به أيضا. هذا المثال جاء عن يزيد الفقير، قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. انظروا، كانوا يريدون أن يحجوا ثم بعد الحج يخرجون على الناس. قالوا فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني أهل جهنم اللي في النار. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنه إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هم يقصدون إيش؟ على تكفير، على أن يعني أصحاب المعاصي لا يخرجون من النار وأنهم كفار وأنهم لا يعودون إلى الجنة. فما هذا الذي تقولون؟ يعني الآن يخاطبون جابر بن عبد الله، قال فقال له جابر: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يقصد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة، الكلام لا يزال لجابر بن عبد الله، فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. قال: انتهى الأمر، مناقشة جابر بن عبد الله. يقول هذا: فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ، رجل كبير، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، يقول رجعنا من هذا المذهب. فقال: فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، فقط واحد هو الذي إيش بقي على ضلاله. فهذا الحديث يدل على فضل العلم وأثره في محو وفي رد على هذه الشبهات. وكذلك يا أخواني في العصر الحديث، فإن أعلام السنة وحفاظ الملة مواقفهم وأعمالهم من الكتب والأشرطة التي بلغت الآفاق أشهر من نار على علم في نسخ شبه خوارج العصر وغيرهم من أهل الانحراف ومصاولتهم بالحجاج والإقناع لا باللجاج والإقذاع. شيمة أهل الضلال وكذا كشف مكرهم وتلبيساتهم على الأمة والأخذ بشبابها إلى بر الأمان وطريق النجاة، فكان آمنا من العثار ومن أمثال هؤلاء العلماء الربانيين العلامة المحدث محمد بن ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني، والعلامة الفقيه عبد العزيز بن باز، والعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله رحمة واسعة. فهؤلاء الثلاثة الأئمة هم حقيقة نور للمقتبس وهدى للملتبس، فمنهم تكتسب الملكات الفاخرة، فيهم يتوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، فهم بحق ينطبق عليهم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية. انظروا أخواني، انظروا إلى كلام ابن القيم: عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهدات. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وكذلك غيرهم أخواني من العلماء الربانيين في ممن يعني كتب أو له يعني أشرطة مسموعة في الرد على هؤلاء الشرذمة الفاسدة ودعاتها المفسدين في دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم، من أمثال الشيخ العلامة صالح الفوزان، وكذلك الشيخ صالح الحيدان، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ ربيع المدخلي، وغيرهم من العلماء الذين بيّنوا البيان ووضحوا أجمل توضيح في الرد على شبهات هؤلاء الذين يعني أصحاب الأفكار الهدامة والمنحرفة المعاصرين لنا. فهؤلاء ربما أتوا بما لم يأتي من سبقهم بشبه وتحريفات وتدنيسات، فقام العلماء الأجلاء بدحضها وبالجواب عنها، فلهم منا حقيقة كل الشكر وكل التقدير. نسأل الله عز وجل أن يرحم الميت منهم وأن يحفظ ويبارك في من بقي منهم. فهذا إخواني ما أحببت يعني أن أشير إليه في هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.